بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 100 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ إعمال اسم المفعول. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إعمال اسم المفعول. قال: واسم المفعول كمضروب ومكرم. أيضا مثل بمثالين للإشارة إلى أن اسم المفعول عامل، سواء كان من الثلاثي المجرد كما في مضروب، أو كان من غير الثلاثي المجرد كما في مكرم. وطريقة الصياغة أخذناها في علم الصرف. ويعمل عمل فعله، اسم المفعول يعمل عمل فعله، يعني الذي اشتق منه، فهو اشتق من الفعل المبني للمجهول، ولذلك يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. اسم الفاعل اشتق من الفعل المبني للمعلوم، ولذلك يعمل عمل فعله، يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. فعندما تقول: جاءني زيد المكرم أخوه، هنا أخوه أخو يعرب نائب فاعل لمكرم. النوع الخامس من الأسماء التي تعمل، قال: وهو كاسم الفاعل، بمعنى نفس الشروط المذكورة في اسم الفاعل من حيث العمل إذا مقترن بأل أو غير مقترن بأل، وكل الذي ذكر في اسم الفاعل نفس الشروط تذكر هنا في اسم المفعول أيضا. النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم. شروط عمله، قال: وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا. تقول: جاء المضروب عبده، جاء فعل ماضي، المضروب فاعل، وهنا عبد نائب فاعل للمضروب، ولأنه هنا فيه ال محلى بال، لذلك لم يشترط فيه شيء، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله، يعني نائب فاعل. كما تقول: جاء الذي ضرب عبده، كأنك قلت هذا. لماذا أتى بالذي؟ لأنه هنا أيضا ال هي قائمة مقام الاسم الموصول، ومضروب قائم مقام ضرب وليس ضرب أو يضرب. ولا يختص إعمال ذلك بزمان بعينه، يعني لا يشترط فيه أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، لأن فيه ال لاعتماده على الألف واللام، يعني فيه ال. وتقول: زيد مضروب عبده، هنا اعتمد على المبتدأ، فتعمله فيه إن أردت به الحال أو الاستقبال. لو قلت: زيد مضروب عبده أمس، فهذا لا يجوز، ولا يجوز أن تقول مضروب عبده وأنت تريد الماضي. أيضا خلافا للكسائي، فالإمام الكسائي رحمه الله تعالى أجاز العمل من غير شرط الزمان. ولا أن تقول، يعني ولا يجوز أن تقول مضروب الزيداني، لعدم الاعتماد، أي لأنه لم يعتمد قبله على نفي أو استفهام أو مخبر عنه، اللي هو قلنا يعني يكون قبل مبتدأ وهو يكون خبر أو موصوف أو ذي الحال. هذا الكلام خلافا للأخفش الذي أجاز العمل من غير اعتماد. إعمال الصفة المشبهة. أنهينا الكلام عن اسم المفعول الآن نأتي إلى الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن، ظريف، طاهر، ضامر، ولا يتقدمها معمولها، ولا يكون أجنبيا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. الصفة المشبهة باسم الفاعل، لماذا سميت مشبهة باسم الفاعل؟ لأنها تشبه الفاعل من وجوه عدة، نأتي إليها الآن. قيد اسم الفاعل بقوله المتعدي لواحد، لأنه الصفة المشبهة يأتي بعدها ماذا؟ يأتي بعدها أحيانا اسم منصوب، هذا الاسم الذي يأتي بعد الصفة المشبهة يجوز أن ينصب على التمييز أو ينصب على التشبيه بالمفعول به، فلذلك قال الصفة إذن هي مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وليس اسم الفاعل اللازم، وإلا هذه الصفة المشبهة كيف نصبت اسما بعدها على أنه شبيه بالمفعول به؟ فلذلك قيدنا اسم الفاعل الذي يكون مصوغا من فعل متعد لمفعول واحد. قال: وهي الصفة المصوغة، هذا تعريف الصفة المشبهة. الصفة المصوغة يعني الصفة المشتقة لغير تفضيل، عندما قال لغير تفضيل حتى يخرج أسماء التفضيل التي ستأتي بعد قليل، اللي هي أكثر وأحسن وأجمل وما شاكل ذلك. لإفادة الثبوت، إفادة الثبوت هذا هو الفارق الكبير في المعنى ما بين الصفة المشبهة وما بين اسم الفاعل وما بين اسم الفاعل. فالصفة المشبهة تدل على الثبوت، تدل على الدوام، مثلا حسن وجهه، يعني قبل زمن التكلم هو حسن الوجه، والآن حسن الوجه، وبعد زمن التكلم يبقى حسن الوجه موجود. أما جالس وقائل مثلا وناصر فهذه تدل على الحدوث والتجدد، ربما هو ناصر قبل سنة والآن ليس بناصر، أو ناصر في المستقبل، زيد ناصر أخاه بعد شهر في المعركة، وهكذا. أما هذا لا، يدل على الثبوت. لاحظوا الأمثلة التي ذكرها: حسن، ظريف، هذا على المشهور عندنا أن الصفة المشبهة ليس لها أوزان محددة، وإنما أوزانها سماعية. فهنا قال حسن على وزن فعل، تمام، ظريف على وزن فعيل، لكنه أتى بوزنين على زينة اسم الفاعل، طاهر، ضامر. هل يجوز أن تكون الصفة المشبهة على وزن اسم الفاعل؟ الجواب نعم، يجوز. يجوز أن تكون على وزن اسم الفاعل إذا كانت دالة على ماذا؟ على إفادة الثبوت، إذا أفادت الثبوت. فهنا طاهر مثلا، زيد طاهر قلبه. طهارة القلب ليست مقيدة بزمان ماضي أو حال أو استقبال، هي أمر ثابت. وكذلك ضامر بطنه، يعني هو ضعيف جدا بحيث بطنه تكون ملتصقة بظهره تقريبا، فيقال فيه ضامر البطن. هنا ذكر في الهامش الواو الأول، قال: الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث لذات. فإذا قلت زيد شجاع، شجاع هذه صفة مشبهة، أو زيد جميل، كان معنى ذلك إثبات الشجاعة أو الجمال لزيد واستمرار الشجاعة أو الجمال في جميع أوقات وجود زيد، ولا تدل على الحدوث أو التجدد. قال: ولا يتقدمها معمولها. هذا أيضا بخلاف اسم الفاعل. باسم الفاعل يجوز أن تقول مثلا زيدا جاء مثلا زيدا الضارب، يعني الضارب زيدا. وجواز التقدم في اسم الفاعل لأنه الأصل، وهذا مشبه، صفة مشبهة باسم الفاعل لأنها مشبهة، لذلك اشترطنا فيها ما لم نشترط في المشبه به الذي هو بمثابة الأصل. ولا يكون ماذا؟ ولا يكون أجنبيا، يعني لا يتقدمها معمولها، والمعمول لا يكون أجنبيا، وإنما يكون ماذا؟ يكون سببيا. معنى السببي يعني شيء له علاقة بما قبله. تقول زيد حسن وجهه، الهاء هنا تعود إلى زيد. زيد حسن وجهه، الوجه شيء له علاقة بزيد. ولا يكون ماذا؟ ولا يكون أجنبيا بحيث ليس له علاقة بما قبله. فلا تقول مثلا زيد حسن عمرا، عمرا هنا لا علاقة له. من الممكن أن تقول زيد حسن وجها، بمعنى وجها يعني الوجه منه، مثلا يقدر ضمير يعود إلى زيد فلا يكون أجنبيا. أما أجنبي يعني غريب، يعني ما له علاقة بالمذكور قبله، زيد حسن عمرا، فهذا لا يجوز هنا ويجوز في اسم الفاعل. ما بعده يأتي اسم، يأتي اسم مرفوع ويعرب فاعل ويرفع على الفاعلية، هذا هو الغالب فيه. الاسم المرفوع الذي يأتي بعده يكون فاعلا. جاءني زيد مثلا، أو رأيت رجلا حسنا وجهه، فوجهه هنا فاعل. ويجوز في بعض المواطن الذي لا يصلح من حيث المعنى أن يكون فاعلا، يجوز أن يكون بدلا من الفاعل، والفاعل ضمير مستتر كما سيأتي مثاله في الشرح. الاسم إذا كان منصوبا بعد الصفة المشبهة فيجوز فيه وجهان، إما يكون تمييز أو يكون شبيه بالمفعول به. إذا قلت مثلا زيد حسن وجها، هنا وجها ممكن أن تعربه تمييز، تقول زيد مبتدأ حسن خبر، وفاعل حسن ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد، ووجها تمييز. ويجوز أن يكون شبيها بالمفعول به، وجها تقول فيه منصوب على أنه شبيه بالمفعول به. ولكن لو قلت زيد حسن الوجه بالنصب، فهنا يتعين أن يكون الوجه ماذا؟ شبيه بالمفعول به، ولا يجوز أن يكون تمييزا. لماذا؟ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة ولا يأتي معرفة. فقال: والثاني يتعين، يقصد بالثاني يعني المفعول به، يتعين متى؟ في المعرفة، إذا كان معرفة زيد حسن الوجه. ويخفض يعني يجر بالإضافة، هذه الحالة الثالثة يجوز فيه، تقول زيد مثلا حسن الوجه. إذا معمول الصفة المشبهة بالفعل إما أن يكون اسما ظاهرا مرفوعا ويعرف فاعل له، أو يكون بدل من الفاعل اللي والفاعل ضمير مستتر، يعني يكون الفاعل ضمير مستتر والمرفوع بدل، أو يكون اسما منصوبا إذا كان نكرة يجوز فيه أن يكون تمييز أو مشبه بالمفعول به، وإذا كان معرفة يتعين أن يكون مفعول به ولا يجوز أن يكون شبيها بالمفعول ولا يجوز أن يكون تمييزا، يتعين أن يكون شبيها بالمفعول به ولا يجوز أن يكون تمييزا إذا كان معرفة، ويجوز أيضا أن يخفض بالإضافة، لكن هناك شروط لخفض الاسم بالإضافة، ليس كل اسم أتى بعد الصفة المشبهة يجوز أن يخفض بالإضافة، وإنما هناك شروط خاصة مذكورة في المطولات. النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. صفة مشبهة باسم الفاعل ليست مشبهة باسم الفاعل مطلقا، لا، مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. لماذا قلنا متعدي لواحد؟ أولا الصفة المشبهة كل أفعالها لازمة، لا يوجد فيها فعل متعدي، ولذلك ذكرنا قبل قليل أنه الاسم المنصوب الذي يأتي بعدها لا نعربه مفعول به، نقول شبيه بالمفعول به. فلذلك الصفة المشبهة قلنا مشبهة باسم الفاعل الذي يتعدى لمفعول به واحد. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه أحيانا الصفة المشبهة تأتي ويأتي ما بعدها اسم، ويأتي ما بعدها اسم منصوب، فعندما أتى بعدها اسم منصوب إذن هي أشبهت اسم الفاعل الذي يأتي بعده اسم منصوب، واسم الفاعل الذي يأتي بعده اسم منصوب هو متعد لمفعول واحد. تعريفها وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، لا تدل على الحدوث والتجدد كما يفيده اسم الفاعل، وإنما هي لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها ويكون على سبيل الدوام. لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها، عندما تقول زيد حسن وجهه، فهنا أفادت الصفة نسبة الحدث إلى موصوفها، يعني هي صفة وما قبلها موصوف، فأفادت حسن الوجه للموصوف الذي هو زيد الذي كان قبلها، وليس المقصود هنا بالموصوف المعنى الاصطلاحي الصفة والموصوف، وإنما كل ما كان يدل أو تدل الصفة المشبهة على الاتصاف به، يعني مثلا زيد حسن، هنا نقول زيد موصوف لأن حسن هو صفة، يعني هو يصف هذا زيد بأنه حسن الوجه، وليس المقصود هنا بالموصوف الموصوف الاصطلاحي. طيب الآن نأتي إلى قوله، قال مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه، فحسن هنا هو صفة لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، وهذه كذلك وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة، مثل أفضل وأعلم وأكثر وأحسن وأجمل، وهذه ليست كذلك حسن، وإنما تدل فقط على الصفة ولا تدل على زيادة، وإنما صيغة هذه الصفة لماذا؟ لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث. وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد كما في اسم الفاعل. اسم الفاعل هو الذي يدل على الحدوث والتجدد، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول. نحن دائما نقول اسم الفاعل اسم الفاعل ونكتفي بذلك، لكن في الحقيقة الذي يدل على الحدوث والتجدد هو اسم الفاعل واسم المفعول أيضا، كلاهما يدل على الحدوث والتجدد، فإنهما يعني اسم الفاعل والمفعول يفيدان الحدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول مررت برجل ضارب عمرا، فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، لا شك بأنه ليس ضاربا لعمر طوال الوقت في الزمان الماضي والآن وفي المستقبل، وإنما يضربه لوقت ولزمن محدد. وكذلك مررت برجل مضروب، يعني مضروب في وقت محدد بخلاف حسن الوجه. الآن نأتي إلى سبب التسمية. قلت لكم سيأتي الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى على سبب التسمية، فقال: وإنما سميت هذه الصفة مشبهة. لماذا؟ لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. هذا وجه الشبه، الأصل فيها أنها لا تنصب. لماذا؟ لأنه هي مشتقة من فعل لازم، لكونها مأخوذة يعني مشتقة من فعل قاصر يعني لازم، القاصر يعني لازم، ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل، لأن الفعل يقصد به الحدوث، إذن هي لم يقصد بها الحدوث فهي مخالفة للفعل من هذه الحيثية. ولكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل. وجه الشبه بينهما الآن يأتي. وجه الشبه أنها تؤنث وتثنى وتجمع، كما أن اسم الفاعل يثنى يفرد ويثنى ويجمع. تقول حسن، حسنة، حسنان، حسنتان، حسنون، حسنات، كما تقول في اسم الفاعل ضارب، ضاربة، ضاربان، ضاربتان، ضاربون، ضاربات. قال: وهذا بخلاف اسم التفضيل. اسم التفضيل لا يؤنث لا يثنى، أعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، هذا أي في غالب أحواله. هذا احتراز عن حالة يكون فيها هذا الشيء، كما سيأتي في اسم التفضيل إن شاء الله تعالى. فلهذا لا يجوز فيه أن يشبه باسم الفاعل. لذلك عندنا اسم التفضيل لا يشبه باسم الفاعل، فاسم التفضيل له حالات خاصة في العمل تأتينا إن شاء الله تعالى بعد الصفة المشبهة. وقولي يعني في المتن المتعدي إلى واحد. لماذا قلت أن الصفة المشبهة هي كاسم الفاعل المتعدي إلى واحد؟ وقلنا المتعدي إلى واحد هذه صفة لاسم الفاعل. قال: وقولي المتعدي إلى واحد إشارة، هذا إشارة خبر لقولي، إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا، لا تنصب إلا اسما واحدا فقط، الصفة المشبهة. وهذا المنصوب قلنا إما يكون منصوب على التشبيه المفعول به أو تمييز. ولم تشبه باسم المفعول. هذا جواب لسؤال مقدر، ربما سائل يسأل ويقول نفس هذا الكلام موجود أيضا في اسم المفعول، أيضا اسم المفعول يثنى ويجمع ويؤنث، لماذا لم تقول مشبه باسم المفعول؟ قال ولم تشبه باسم المفعول لأنه يعني اسم المفعول لا يدل على حدث وصاحبه، لا، اسم المفعول يدل على حدث وعلى من وقع عليه الحدث، فلذلك بينما الصفة المشبهة تدل على حدث وعلى صاحب الحدث يعني من صدر عنه الحدث، فقال لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، ولأن مرفوعها يعني مرفوع اسم الفاعل كاسم الفاعل، بينما ومرفوعه يعني مرفوع اسم المفعول نائب فاعل. المرفوع في اسم الفاعل ماذا يعرب؟ قلنا يعرب فاعلا، وكذلك الصفة المشبهة الذي بعدها يعرب فاعل، لأنه يدل على الصدور عنه، حسن وجهه، الوجه يعني وجه زيد صدر الحسن ولم يقع عليه الحسن، بينما اسم المفعول يدل على من وقع عليه الفعل، مضروب أخوه يعني وقع الضرب عليه. إذن قال ولم يشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه، لأنه يعني لأن اسم المفعول لا يدل على حدث وصاحبه كما هو الحال في اسم الفاعل كاسم الفاعل. وكذلك قال ولأن، هذا تعليل ثاني، مرفوعها يعني مرفوع الصفة المشبهة يعني الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الصفة المشبهة هو فاعل كما هو الحال في اسم الفاعل، في حين أنه مرفوعه مرفوع ومرفوعه يعني مرفوع اسم المفعول هو إيش؟ هو نائب فاعل. هذا أوجه الاتفاق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. الآن نأتي إلى أوجه الاختلاف بينهما. قال أوجه مخالفة الصفة المشبهة لاسم الفاعل، واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور، أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته وتارة تجري، فالأول الذي لا يجري على الحركات والسكنات حسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجريان على يحسون يظروف، هذه أفعالهم، لاحظوا هنا يحسون متحرك ساكن مضموم، متحرك ساكن متحرك متحرك، هنا ننظر إلى مطلق الحركة لا إلى خصوص كونها فتحة ضمة كسرة، إذن يحسن متحرك ساكن متحرك متحرك، حسن متحرك متحرك متحرك، حسان، إذن ليس جاريا على الحركات والسكنات، بينما أخذنا في اسم الفاعل، اسم الفاعل يجري على الحركات والسكنات، فقلنا إذن الصفة المشبهة تأتي تارة جارية على الحركات والسكنات وتارة لا تجري، هذا مثال الأول الذي لا يجري على الحركات والسكنات، والثاني الذي يجري على الحركات والسكنات طاهر ضامر، ألا ترى أنهما يجاريان يطهور يطمور، لاحظوا يطهور متحرك ساكن متحرك متحرك، كذلك طاهير متحرك ساكن اللي هو الألف متحرك متحرك. قال والقسم الأول الذي لا يكون يعني على وزن فاعل الذي لا يجري على الحركات والسكنات هو الغالب، هو الكثير جدا في أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل، حتى إن في كلام بعضهم أنه لازم، لازم يعني لا يأتي إلا هكذا، لا يأتي على وزن فاعل أبدا، وليس طبعا الأمر كذلك، وإنما يأتي على وزن فاعل لكن بقلة. قال: ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب، يعني الغالب هو أنه لا يجري على الحركات والسكنات، فيكون مثل حسن وظريف وليس مثل طاهر وضامر، هذا هو الغالب. ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب. كيف نبهت على ذلك؟ نبهت على ذلك بتقديم مثال ما لا يجاري. يعني في المتن عندما أعطيت الأمثلة أعطيت 4 أمثلة: حسن، ظريف، طاهر، ضامر، فقدمت حسن وظريف الذي لا يجاري في الحركات والسكنات لأنبه على أنه هذا هو الغالب، وهذا بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل لا يكون إلا مجاريا للمضارع مثل ضارب، فإنه مجار ليضرب، فهنا متحرك ساكن، متحرك متحرك فيهما. فإن قلت هذا الكلام من سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى زيادة في التأكيد، يريد ابن هشام أن يطمئن بأننا فهمنا هذا الكلام، ولا أحد منا يتوهم عندما يقول يجاري الفعل أن المقصود بالمجارات في الفتحة والضمة والكسرة، لا، المجارات في مطلق الحركة. فحتى يطمئن أنه نحن فهمنا هذا الكلام قال هذا: فإن قلت، فإن قلت أيها الطالب، هذا يعني هذا الكلام منتقض بداخل ويدخل، فإن الضمة اللي في يدخل ضمة الخاء لا تقابل الكسرة في داخل، هذا مضموم وهذا مكسور. قلت: المعتبر في المجارات تقابل حركة بحركة، لا حركة بعينها، يعني ليس المقصود حركة معينة، ضمة لازم تكون ضمة، كسرة لازم تكون كسرة، لا، وإنما المقصود هو ماذا؟ مطلق الحركة. رحم الله تعالى ابن هشام على هذا التنبيه حتى يطمئن بأننا فهمنا هذا الكلام جيدا. فإن قلت: كيف تصنع بقائم ويقوم؟ هذا هنا سؤال حقيقة يطرح. قائم متحرك، ساكن متحرك متحرك، بينما يقوم الحرف الثاني ليس ساكنا وإنما متحرك، وهذا بسبب الإعلال، لأن يقوم أصله يقوم، فإذا هو باعتبار أصله هو هنا موافق بالحركات والسكنات. قال: فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم؟ فإن ثاني قائم ساكن ألف، وثاني يقوم اللي هو القاف متحرك. قلت: الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه، يعني منقولة من الواو، لأن الأصل يقوم، وأخذنا في علم الصرف كما تذكرون بأنه من طرق ومن أسباب الإعلال إعلال يسمى إعلالا بالنقل، وهنا نقلنا ضمة الواو إلى الحرف الصحيح، فقلنا، وهذه قاعدة، يعني حرف العلة إذا كان متحركا وما قبله حرف ساكن صحيح ننقل حركة حرف العلة إلى ما قبله. قال: والأصل يقوم مثل يدخل، فنقلت الضمة لعلة تصريفية، وهي أنه الضم على الواو ثقيلة فلذلك تنقل إلى ما قبلها. إذن ماذا تكون الإجابة هنا؟ الإجابة أنه قائم موافق ليقوم بالحركات والسكنات، لكن باعتبار أصله، باعتبار يقوم. الثاني أنها تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث. الثاني يعني من الأمور التي يختلف بها اسم الفاعل عن الصفة المشبهة. هذا هو الموضوع، أوجه مخالفة الصفة المشبهة لاسم الفاعل. قلنا أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أنها تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث، فلذلك حسن وجهه هذه الصفة ثابتة قلنا، وجالس هذه صفة حادثة. الفرق الثالث بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، وهي الصفة المشبهة لا تكون للماضي المنقطع يعني عن زمان الحال، وإلا ولا لما لم يقع بعد في المستقبل، وإنما تكون للحال الدائمة. الحال الدائمة هي أكيد تأخذ جزءا من الماضي وتأخذ جزءا من المستقبل. فإذا لا تدل على حال قديمة قبل 20 سنة وانقطعت، ولا على شيء سيوجد بعد 20 سنة أو كذا، وإنما تدل على الحال الآن الدائم. الدائم يعني الذي أخذ جزءا من الماضي وجزءا من المستقبل. وهذا هو الأصل في باب الصفات، وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني. والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. هذا الوجه أنه اسم الفاعل يكون للماضي والحال والاستقبال هو ناشئ من الوجه الثاني عندما قال أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت. طالما هي تدل على الثبوت، إذن هي تدل على الزمان الحال وعلى جزء من الزمان الماضي متصل بهذا الحال، وجزء من المستقبل متصل بهذا الحال. فحسن وجهه، حسن خلقه، حسن الوجه وحسن الأخلاق الموجودة الآن هي كانت موجودة أيضا قبل فترة في الزمان الماضي، وستبقى موجودة أيضا في المستقبل على حد علمنا. أما اسم الفاعل لا، حدوث، شيء حصل في الزمان الماضي وانتهى، يحصل الآن وانتهى، حصل أو سيحصل في المستقبل ولم يحصل في الماضي وفي زمن التكلم. هذا معنى كلامه عندما قال: وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، يعني معلول له، كأن الوجه الثاني هو علة في هذا، سبب في هذا. ثم قال بعد ذلك: والأوجه الثلاثة المذكورة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. يقول الأمثلة التي ذكرتها والتعريف الذي ذكرته للصفة المشبهة في المتن، إذا إنسان يشغل عقله يجد هذه الثلاثة موجودة في التعريف، وهي مستفادة من الأمثلة ومفهومة من الأمثلة أيضا. الرابع، الفرق الرابع بين فهذا يعني الكلام، لماذا قاله ابن هشام رحمه الله تعالى؟ يعني يريد أن يقول لنا: أنا لم أصرح بهذه الشروط الثلاث في المتن. لماذا لم أصرح؟ لم أصرح لأن هذا يفهم من التعريف، يفهم من الأمثلة، بينما الشرط الرابع والخامس ذكرته نصا في المتن لأنه لا يفهم من التعريف ولا من الأمثلة. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول زيد وجهه حسن بنصب الوجه، ويجوز في اسم الفاعل أن تقول زيد أباه ضارب، هذا في اسم الفاعل، وذلك التعليل لضعف الصفة، يعني الصفة المشبهة. لماذا الصفة المشبهة ضعيفة واسم الفاعل قوي؟ لكونها فرعا عن فرع، يعني هي فرع عن اسم الفاعل، واسم الفاعل هو فرع عن الفعل المضارع، فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل. بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لأنه هو فرع عن أصل اللي هو الفعل. الخامس من الفوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أن معمولها، يعني معمول الصفة المشبهة، لا يكون أجنبيا بل سببيا. ونعني بالسببي واحدا من أمور ثلاثة: الأول أن يكون متصلا بضمير الموصوف، يعني ضمير يعود إلى الموصوف، نحو مررت برجل حسن وجهه، هنا الهاء تعود إلى رجل. أن يكون متصلا بما يقوم مقام الضمير، وهو على سبيل المثال، وهو التعريف، مررت برجل حسن الوجه، فهنا التعريف تقوم مقام الضمير. قال: لأن القائمة مقام الضمير المضاف إليه. الثالث قال: واحدا من أمور ثلاثة، أول ثاني ثالث، الثالث أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف، كمررت برجل حسن وجها، فهنا عندنا ضمير مقدر وهو منه مررت، كأنك قلت مررت برجل حسن وجها منه. أما ولا يكون أجنبيا هذا المعمول، لا تقول مررت برجل حسن عمرا مثلا، وهذا الحكم بخلاف اسم الفاعل، فإن معموله يكون سببيا، كمررت برجل ضارب أباه. إن أباه هنا سببي، معنى سببي يعني له علاقة بالموصوف، والعلاقة هنا كون أب له، ويكون أيضا أجنبيا، هذا معمول اسم الفاعل، كمررت برجل ضارب عمرا. أما في الصفة المشبهة لا يكون إذن إلا سببيا. أحوال معمول الصفة المشبهة، قال: ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال: الرفع، مررت برجل حسن وجهه، وجه فاعل لحسن، وهذا ينقسم على قسمين، أحدهما الفاعلية كما هنا أن وجه فاعل لحسن وهو متفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير أكيد، لأنها رفعت الفاعل، لأنه لا يكون للشيء فاعلان. الثاني الإبدال، قلنا هذا يجوز عندما لا يصلح للفاعلية. الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، يقول: أجاز ذلك أبو علي الفارسي وخرج عليه قوله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. فالأبواب هنا حسب الظاهر، هي حسب الظاهر هي فاعل لمفتحة، لكنها هنا لا تصلح أن تكون فاعل، لأنه الأبواب هي جزء من الجنة، فمفتحة إذن فيها ضمير مستتر في محل رفع، يعني يكون نائب فاعل، والأبواب يكون هو بدل منه. الحقيقة هنا يطرح سؤال: أنا قلت إنه الأبواب لا يكون فاعل لمفتحة، وهنا الأبواب يعني أقصد لا يكون نائب فاعل لمفتحة. مفتحة اسم مفعول، لأنه فتح يفتح، اسم الفاعل مفتح، اسم المفعول مفتح، لكنه هنا يدل على الثبوت، فلذلك هو كان بمثابة ماذا؟ كان بمثابة الصفة المشبهة لأنه يدل على الحدوث. طيب، يقول عبارته في الإخفال: ويجوز أن يكون الأبواب بدلا من الضمير الذي في مفتحة، كقولك جاءني القوم بعضهم، لأن الأبواب من الجنة يعني بعض الجنة. والزمخشري قال: لا، ليس بدل بعض من كل، وإنما بدل اشتمال. قال أبو حيان: لأن أبواب الجنات ليست بعضا من الجنات. على أي حال، هذا كلام أبي علي الفارسي، والحقيقة فيه ما فيه، يعني فيه نقاش هذه المسألة. الأصل هو أنه ما بعد يكون مرفوع. النصب أيضا جائز. الوجه الثاني النصب، أنه الاسم الذي يأتي بعدها يكون منصوبا، وهذا في النصب قلنا كلام تفصيل، فلا يخلو إما أن يكون نكرة كقولك وجها، أو معرفة كقولك الوجه. فإن كان نكرة فنصبه يجوز على وجهين: أن يكون على التمييز وهو الأرجح، أو يكون منصوب على التشبيه بالمفعول به. أما فإن كان معرفة قلنا لا، تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، ولا يجوز أن يكون تمييزا، لأن التمييز لا يكون معرفة، خلافا للكوفيين الذين أجازوا أن يكون معرفة. فعلى قول الكوفيين جاء زيد مثلا، الحسن إذا قلت الوجه يجوز أن يكون تمييزا أو شبيها بالمفعول به. الجر الحالة الثالثة والأخيرة. الوجه الثالث بالمناسبة هنا في حالة النصب، في حالة النصب نعم، يكون الفاعل مستترا مقدرا فيه. الجر الوجه الثالث الجر: وذلك بإضافة الصفة، وعلى هذا الوجه ووجه النصب. هذا هو الكلام الذي أحببت أن أذكره. على هذا الوجه وعلى وجه النصب، ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. وأصل هذه الأوجه الرفع، يعني هذا هو أعلاها. أصل هذه الأوجه يعني أكثرها استعمالا الرفع، وهو دونها في المعنى، ويتفرع عنه النصب، ويتفرع عن النصب الخفض. هنا قال دونها في المعنى في نسختين مخطوطتين دونهما، وهذا هو الأولى، بضمير المثنى العائد على النصب والجر، وهو أفضل مما هنا كما يظهر. طيب، يقول نعم، وأصل هذه الأوجه الرفع، الأكثر استعمالا هو الرفع، لكن من حيث المعنى هو دون المنصوب والمجرور. المجرور والمنصوب من حيث المعنى هو يعني يكون أوضح، ويتفرع عنه، قلنا ويتفرع عنه يعني يتفرع عن الرفع النصب، ويتفرع عن النصب الجر. عفوا، هذا الكلام يحتاج إلى شرح. لاحظوا، عندما قال أصل هذه الأوجه الرفع، يعني عندما تقول زيد حسن وجهه أو حسن الوجه، هذا هو الأصل. أنا قلت أكثر استعمالا أو شيء، لا علاقة له بذلك، لكن هذه الأصلية في الاستعمال. الأصل الرفع، زيد حسن الوجه، من حيث المعنى هو دونهما. طيب، يتفرع عنه عن الرفع النصب، زيد حسن الوجه، ويتفرع عن النصب الخفض، إنه عندما تقول في الخفض زيد حسن الوجه، كان الأصل زيد حسن الوجه، وزيد حسن الوجه متفرع عن زيد حسن الوجه. وصلنا الآن إلى إعمال اسم التفضيل، وقد أدركنا الوقت وأخذنا الكثير منه على خلاف عادتنا. هذه العبارة أصل هذه الأوجه، سأعيدها مرة أخرى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، قبل أن أشرع في اسم التفضيل. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وأخواتي مع مالي.